الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى رواية علي بن حنظلة، نرجع لها شوية، ذكرنا بأنه الأدلة التي استدل بها على وثاقته يعني ليست كذا، ناقشنا فيها، ذكرنا روايتين، واحدة بالتهذيب والثانية في بصائر الدرجات، وكان أكو كلام حول دلالتها على وثاقة علي بن حنظلة. دخلنا في بحث عبد الأعلى بن أعين اللي هو موجود في سند إحدى الروايتين. الآن اليوم اللي بدي أقوله هو أنه قد يقال بإمكان إثبات وثاقة علي بن حنظلة بطريق آخر، حيث أنه روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح كما في التهذيب والاستبصار. تهذيب في الجزء الأول صفحة جزء 2، تهذيب في الجزء الثاني صفحة 23 حديث 64، والاستبصار الجزء الأول صفحة 251 الحديث 27. هو نفس الحديث فيه ابن أبي عمر يروي عن علي ابن حنظلة، يروي عن علي ابن حنظلة. هاي الرواية موجودة في التاريخ، فيه رواية ابن أبي عمر عن علي بن، هنا عبر عن محمد بن زياد، محمد واضح أنه مقصود به ابن أبي عمر، عن علي بن حنظلة. هذا ذكرها بعض الأخوان، قالوا أنه هاي تدل على ماذا؟ على وثاقته، فيمكن الاكتفاء بذلك. لكن المشكلة في هذا هو شنو؟ هو أن الشيخ الطوسي بدأ السند ب علي بن الحسن الطاطمي. هاي الرواية الشيخ بدأ سندها بعلي بن الحسن الطاطري. طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن الطاطري فيه مشكلة، وإنما هو موجود به علي بن محمد القرشي، فيه علي بن محمد القرشي. علي بن محمد ابن الزبير القرشي الكوفي، هذا لم ينص على وثاقته، لم ينص على وثاقته. ولذا تشكل جماعة في كل الروايات التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب ويبدأ سندها بماذا؟ يبدأ سندها بعلي بن الحسن من فضال ساشي آخر، يبدأ سندها بعلي بن الحسن، وهي رواة كثيرة. ليش؟ لأن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن من فضال فيه ابن الزبير، فيه هذا الرجل اللي هو علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي، فردوا هاي الروايات لأنه فيها هذا. في هاي الرواية اللي بدأ سندها بالطاطري أو الطائي، هذا أيضا طريقه إلى كما في المشيخة فيه ماذا؟ فيه ابن الزبير، فيكون الطريق ضعيف. ولذا هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات وثاقة منه علي بن حنظلة، باعتبار أنه ابن أبي عمر بحسب هذه الرواية، سند هذه الرواية روى عنه. فنقدر نقول أن ابن أبي عمر روى عنه عن علي بن حنظلة، لكن بسند ليس شنو تاما، وهذا ما يكفي لإثبات الوثاقة. هذا الإشكال في استدلال بهذه الرواية. لكننا ذكرنا في بحث تقدم سابقا، في بحثنا طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال اللي بي ابن الزبير، بحثنا هذا وقربنا وثاقة ابن الزبير وإن كان الاعتماد عليه. وذكرنا وجوه عديدة لإثبات إمكان الاعتماد عليه، ما نريد نخوض في هذا البحث، لكن نشير إلى بعض الوجوه اللي هي في تصور مهمة يعني ضروري للاطلاع عليها. من قبيل ما ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة علي بن الحسن بن فضال، هيك ذكر ما مضمونه: ورأيت جماعة من شيوخنا يذكرون الكتاب الذي الكتاب المنسوب إلى علي بن الحسن بن فضال المعروف بأصفياء أمير المؤمنين، هذا كتاب أصفياء أمير المؤمنين عليه السلام، ويقولون إنه موضوع عليه على الحسن بن فضال، أحمد بن الحسن بن فضال، علي بن الحسن بن فضال، أنه موضوع عليه. قالوا، من قالوا؟ يعني شيوخنا. وهذا الكتاب ألصق، سمعني شلون تقرأ هاي العبارة، ألصق روايته أو ألصق روايته إلى أبي العباس بن عقدة وابن الزبير. أو ألصق روايته إلى ماذا؟ إلى ابن عقدة وابن الزبير هذا الكتاب. ها؟ ألصق رواية؟ لا، روايتهم بها ضمير. ولم نرى أحدا، هذا الشاهد هنا النجاشي يقول أو ينقل عن الشيوخ، ولم نرى أحدا ممن يروي عن هذين الرجلين، منه ابن عقدة وابن الزبير اللي هو محل كلامنا، أنه يروي عن هذين الرجلين يقول، شو يقول هذا الرجل؟ قرأته على الشيخ، غير أنه يضاف إلى كل رجل منهما بالإجازة حسب. يقول ما شفنا فد واحد يقول قرأت أنا على ابن عقدة، ولا شفنا فد واحد يقول قرأت الكتاب على منه على ابن الزبير، وإنما فقط يقول أنا أروي شنو بالإجازة حسن. هاي العبارة يفهم منها شنو؟ أنه لو وجد رجل يدعي أنه قرأه على ابن الزبير، هذا كافي في تصحيح نسبة الكتاب إلى علي بن الحسن ابن فضال. يفهم من هذا ولا؟ ولم نرى أحدا ممن روى عن هذين الرجلين يقول قرأته على الشيخ، يعني قرأته على ابن عقدة أو قرأته على ابن الزبير، غير أنه يضاف إلى كل منهما، إلى كل رجل منهما بالإجازة حسب. فيقول ما شفنا فد واحد يقول أنا قرأت عليه. هذا يفهم منها بأنه لو وجد شخص يقول أنا قرأته عليهما أو على أحدهما، فهذا يكفي شنو في تصحيح نسبة الكتاب إلى علي بن الحسن ابن فضال، وهذا فيه دلالة وإشارة إلى الاعتماد عليه. هذا وجه واحد. الأمر الثاني، ابن الغضائري في ترجمة المفضل بن صالح ذكر بأن هذا كذاب يضع الحديث. استدل على هذا، على أنه كذاب يضع الحديث، وهي يعني النتيجة قذف وتهمة، استدل على ذلك برواية في طريقها ابن الزبير. الرواية تقول بأنه هذا الرجل المفضل بن صالح هو اعترف بأنه هو الذي وضع الرسالة المعروفة اللي وجهها، أكبر رسالة معروفة معاوية وجهها إلى محمد بن أبي بكر، ويبين بها مثالب الجماعة ومثالب أبوه، يعني أبو محمد بن أبي بكر. فهذا المفضل بن صالح يقول أنا وضعت هذه الرسالة، وضعتها لا أصل لها، لكن أنا وضعتها. فالرواية هذه مضمونها، فيظهر من الغضائر أن نعتمد على هذه الرواية في إثبات أن هذا رجل كذاب وأنه يضع الأحاديث. ووقع في طريق هذه الرواية منه ابن الزبير، هذا محل الشاهد، وقع في طريقها ابن الزبير. الأمر الثالث هو توثيق العامة له. خطيب البغدادي وثقه في تاريخ بغداد، ابن النديم وثقه في الفهرست، في الفهرست. وإحنا ذكرنا في أبحاث ماضية بأنه توثيق العامة لرجل من رواتنا نستفيد منه التوثيق فيما إذا كان هذا الرجل معروفا عندهم بالتشيع. إذا كان معروف عندهم بالتشيع ويوثقوا، هذا معناه ثقة. ليش؟ لأنه من خلال مطالعة كلماتهم هم يحاولون دائما أن يطعنون في ماذا؟ في من ينتمي إلى هذا المذهب الحق، يحاولون أنه يطعنون به. فعندما لا يطعنون به بل يوثقونه، كانوا يفهم منه بأن هذا الرجل بلغ إلى درجة من الوثاقة بحيث اللي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تغطيتها والتعمية عليها. لا، هو رجل ثقة وواضح وثاقته. فهذا ينطبق على هذا أو لا؟ قد يفهم من كلام الخطيب البغدادي أنه ينطبق، يعني كان معروف بالتشيع ابن الزبير يتكلم عنه، باعتبار أنه الخطيب البغدادي يقول بأنه هذا قدم إلى بغداد وحدث عن جماعة منهم علي بن الحسن ابن فضال، حدث عن جماعة منهم علي بن الحسن ابن فضال. فإذا فرضنا أن علي بن الحسن بن فضال كان يعني رجل معروف بالتشيع، يعني مو في الوعد عادي ونكر، معروف بالتشيع، يعني قد يبدو منه أنه عرف بماذا بالتشيع. الشيء الآخر هو أنه ذكر بأنه عندما مات نقل إلى الكوفة، مات نقل إلى من الكوفة، يعني مقصود إلى النجف، مقبرة النجف يعني. وهذا لا يعني واضح أنه هذا الإنسان شيعي، وعندما يموت ينقل علما إلى النجف. قد يفهم من هذين الأمرين أنه معروف بماذا؟ بالتشيع. خب، إذا كان هذا ثبت بالإضافة إلى ما تقدم، بالإضافة إلى قول النجاشي اللي ما ذكرناه، وهو أنه يقول كان علوا في الوقت، أكو كلام في تفسيره شو المقصود به، شو كذا، علما ترجع الضمير إلى كذا، أكو احتمال أن المقصود بها نوع من المدح، وأنه يرجع إلى ماذا؟ إلى ابن الزبير في عبارة معروفة. على كل حال هذا مؤيد يصير لما تقدم من مجموع هذا، ومن كونه هذا هم يضاف إليه، ومن كونه من شيوخ الإجهازة، من شيوخ الإجهازة هذا ابن الزبير، حتى أنه روي عنه أكثر الأصول حسب تعبيراتهم هم، وروي عنه أكثر الأصول، وجميع كتب علي بن الحسن ابن فضال هي كتب كثيرة، روي عنه هذه الكتب الكثيرة. هذا شلون نعرف من هذا أنه من شيوخ الإجازة؟ وهذا شيء نافع، هو أن هذا الرجل ليس من أصحاب الكتب، ما عنده كتاب حتى نقول ذول اللي رووا عنا هاي الروايات الكثيرة أخذوها من شنو؟ من كتبه. لا، ما عنده كتب. نعم، ابن النديم ذكر له كتابين، الأول معاني الشعر واختلاف العلماء فيه، والثاني كتاب القلائد والفوائد في اللغة والشعر. ما له علاقة بالحديث، يعني من يحتمل بأنه هاي الكتب الكثيرة والروايات الكثيرة موجودة فيها نقلت رويت عنه من شنو؟ من كتب. إذا ما عدا كتاب. إذا استبعدنا أن تكون هذا النقل عنه والرواية عنه من خلال كتب واستبعدنا أيضا بأن هذه الروايات الكثيرة والكتب أخذت منه مشافهة عن طريق السماع أو القراءة شنو عليه، بل حتى المناولة، لأنها كتب كثيرة، أكثر الأصول يقول رويت عنه. جميع كتب علي بن الحسن بن الفضالية كتب كثيرة، هذه لم تؤخذ منه شنو عن طريق شنو القراءة، لأن يعني قعدهم كلهم قعد شنو قعد قراء لهم كل هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، أو من خلال القراءة عليه. يجي الطالب هو يقرأ على ماذا؟ على الأستاذ وهو الشيخ وهو صححه. هذا مستبعد جدا، حتى المناولة أيضا مستبعدة في هذه الكتب الكثيرة. إذا استبعدنا أن الرواية عنه ورواية هذه الكتب عنا تتم من خلال طرق التحمل المعروفة، واستبعدنا أيضا أنه أخذت من كتبه لأنه لا كتب له، ليس له كتاب يؤخذ منه وتأخذ منه هذه الأحاديث، فيتعين أن يكون أخذها عنه عن طريق شنو؟ إجازة. وبذلك يثبت أنه من شيوخ الإجازة، وظاهر أنه لا إشكال عندهم في أنه من شيوخ الإجازة، لكن شيوخ الإجازة منه لا فطاح العلماء أنه هو. يعني فطاح العلماء أنهم يعني الرواة في ذاك الزمان هم أخذوا شنو؟ أخذوا الكتب عنه وعن طريقه من خلال شنو؟ من خلال الإجازة. طبعا احنا لا نقول بان شيخوخه الاجازه هي دليل على ماذا؟ على الوثاقه، لكن لا اشكال في انه ايضا يمكن اضافتها كقرينه على ماذا؟ على اثبات وثاقته. مجموع هذه الامور يمكن الانسان ان يركن اليها لاثبات وثاقه هذا الرجل. وعليه وعليه حينئذ يمكن الاعتماد على هاي الرواية اللي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن الطاطري، التي فيها يروي ابن أبي عمير عن من؟ عن علي ابن عمير، لإثبات وثاقته. ويؤيد ذلك برواية الشيخ في التهذيب المتقدمة، رواية الشيخ في التهذيب دلالة لا بأس بها، يعني بس توقفنا بها، يفهم منها أنه هو مورد الاعتماد، أن علي بن حنظلة هو مورد الاعتماد ومورد التأييد، فيتؤيد استمعنا نقول دليل تؤيد برواية الشيخ الطوسي في التهذيب المتقدمة، وكذلك برواية بصائر الدرجات كمؤيد، تصلح أن تكون مؤيد وقرينة إضافية. وعليه تكون رواية علي بن حنظلة في محل الكلام الدال على التخيير، كل الصريحة في التخيير هي قريناها في الدرس السابق، كل الصريحة في التخيير الشاملة لمحل الكلام بالإطلاق. شنو محل الكلام؟ صلاة الأفاتية الشاملة لمحل الكلام بالإطلاق، فتكون هي مثال للمطلقات التي استدل بها على التخيير في محل الكلام، والتي تشمل محل الكلام بالإطلاق. فتمت هذه الرواية سندا. زين، الآن نرجع إلى المطلقات، اللي واحدة منهن شنو؟ رواية علي ابن حنظلة، هذه تدل على التخيير كما قلنا مطلقا. هاي المطلقات ذكرنا إشكالين عليها. الإشكال الأول اللي ما تم، وهو أنها مقيدة بصحيحة محمد بن قيس الدالة على على أنه في الركعتين الأخيرتين الواجب هو التسبيح مو التخير. ليش؟ لأنها تقول أن الإمام علي عليه السلام كان شنو؟ كان يسبح في الأخيرتين، يسبح في الأخيرتين عادتها وكان وكذا إلى آخره. فشي ذكرت هاي قلنا بأنه هاي مو واضح بأنه تشمل المأموم، يعني ناظرة إلى الإمام عليه السلام عندما يكون إماما، أو على الأقل يكون ماذا؟ يكون منفردا. أما شمولها له فيما لو كان مأموما وأيضا يسبح هذا وملتزم بالتسبيح، مو فقط يسبح، يسبح مرة واحدة ما فيه مشكلة، ما هنا في التخير، لكن ملتزم بالتسبيح بحيث أنه هو الواجب هو المتعين حتى ينافي الروايات السابقة، هذا ما فيها دلالة، ليس فيها دلالة على ذلك. لذلك هذا الإشكال الأول تنازلنا عنه. الإشكال الآخر اللي انتهى إلى الكلام وهو أن هذه المطلقات الدالة على التخير مطلقا معارضة بروايات أخرى أيضا مطلقة تدل على عدم التخير، وذكرنا ثلاث روايات كنموذج لهذه المطلقات، وهي صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي. ذن الروايات المطلقة، ذن الروايات المطلقة أكو إشكالات في كل واحد واحد منها. إذا تمت هذه الإشكالات حينئذ تسقط عن شنو؟ عن المعارضة، فتكون رواية علي بن حنظلة تشمل بإطلاقها محل الكلام، فيمكن الاستدلال بها على التخير في محل الكلام. شنو الإشكالات الموجودة في هذه الروايات؟ بالنسبة إلى رواية الحلبي اللي هي في صفحة 124 من الجزء السادس، الحديث السابع، هاي الرواية قرأناها، قال إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. الاستدلال بها كان على لا تقرأ فيهما بدعوى أن هذا النهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين، وهي مطلقة تشمل الجهرية وشنو والأخفاتية، فتعارض رواية معتبرة ماذا؟ علي بن حنظلة. لكن هذا مبنى عليه على قراءة لا تقرأ على أنه النهي، على أنه النهي، أما ذكرناها لا كخبر نفي ما يكون بها دلالة. ولخلي هذا الاحتمال يطرح هو أن الفاء ما دخلت عليه حتى تكون هي جواب إذا قمت في الركعتين الأخيرتين، ما قال إذا قمت في الركعتين الأخيرتين فلا تقرأ فيهما، حتى نقول هذا نهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين وهو مطلق وينافي التخير، وإنما قال إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله كذا إلى التسبيحات سبحان الله. فكأنه جواب إذا قمت في الركعتين الأخيرتين ياهو فقل، فقل مو لا تقرأ، لا تقرأ هذا أشبه بالوصف، ولو الشيخ يقول بأنه ما يصح أن يكون خاص، مو مشكلة، مو وصف تسمي شيء آخر، بس هو حال وصف شيء من هذا القبيل. الشيخ الطوسي ذكر هذا المعنى، بالضبط ذكر هذا المعنى، قال إن قال إنما نهاه إعراض الشيخ الطوسي في التهذيب تعليقا على صحيحة الحلبي، هي آية صحيحة، فإنما نهاه أن يقرأ معتقدا، لا مهان. على كل حال هم ذكر هذا المعنى، وهو أنه من المحتمل أن تكون لا تقرأ نافية مناهية، لا هذه نافية ليست ناهية، فإذا لا يمكن الاستدلال بفقرة ماذا لا تقرأ على أنه نهي عن القراءة حتى ينافي الصحيح السابق، وإنما هي نافية. ومضمون الرواية هذا أنه إذا قمت بركعتين أخيرتين ولم تقرأ، ولم تقرأ نفي، ولم تقرأ فقل شنو الحمد لله إلى آخره، إذا ما قرأت يجب عليك التسمية، هذا ما ينافي التقرير، فلا تكون منافيا للروايات السابقة. هذا ولو كاحتمال يطرح في الرواية قد يمنع من الاستدلال بها وإبرازها كمعارض علما لصحيحة علي ابن حنظلة، على أنه هذه الرواية بها مشكلة أخرى، وهي أن الأخيرتين ليست موجودة في ماذا في المصدر. إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما إلى آخر الرواية، ما مذكورة في ركعتين الأخيرتين، مو معلوم أنها ناظر إلى ركعتين شنو أخيرتين، يعني ما موجودة بالتهذيب. ولا موجودة في الاستبصار، لا ليش بالاستبصار موجودة لكن بالتهذيب ليست موجودة، ويبدو أنها ساقطة من التهذيب إيش الله، يعني ما في الاستبصار هو الصحيح، يعني أنا موجودة على العبارة الأخيرتين باعتبار أن الحديث في التهذيب هو عن شنو، عن الأخيرتين، هو الشيخ الطوسي كلامه إلى الواحد الأحد ما قبل هاي الرواية، قبل تعليق على هاي الرواية كان الكلام عن الأخيرتين، وأن حكمهما هو التخيير، إيش ذكر قبل هاي الرواية، وأن حكمهما شنو التخيير، وذكر شنو هاي الرواية كمعارض لما تقدم، فقال فأما ما رواه فلان عن كذا عن كذا عن هو هذا شنو يا رواية هي هذه الحلبي، فذكرها تبجيه، فإذا هو يتحدث عن ماذا، عن الركعتين الأخيرتين، فبعيد جدا أن يجيب معارض لما ذكره من التخيير برواية ليست نصا في ماذا في الأخيرتين، بعيد، فالظاهر أنه الأخيرتين ساقطة من هذا، حينئذ تكون هذه الرواية مشكلتها هي هذه أنه ليست صريحة في النهي عن الشنو، عن القراءة. نعم ذيل الرواية هو أمر بماذا بالتسبيح، بس هذا أمر بالتسبيح مقيد بماذا، بما إذا لم تقرأ، إذا لم تقرأ يعني مرة يقول له إذا قمت للركعتين الأخيرتين فقل الحمد لله وسبحان الله وكذا، قد يفهم منه وجوب شنو التسبيح، وقد ينافي شنو التخير، لكن مرة يقول له إذا قمت للركعتين الأخيرتين ولم تقرأ فقل كذا، هذا ما بموافقة التخير، بل ينسجم مع شنو مع التخير، هذه الإشكال اللي يختص بصحيح الحلبي. وأما صحيح الثاني اللي صحيح الزرارة، صحيح الزرارة اللي هي رقم 122 الحديث الأول في الباب 51 في نفس الصفحة، الرواية هذه صحيحة لزرارة، لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً، لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين إماماً كنت أو غير إمام، لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين قلت فما أقول فيهما؟ فقال إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات. استدلال بالرواية في محل الكلام مبني على شمول هذه الرواية لما إذا كان شنو معموما، لا تقرأ مطلقا إماما كنت أو منفردا أو معموما، نهي عن القراءة. قل إيش أقول؟ سبح. ما أنا ما في تخيير، واضح بعد ما في تنافي التخيير، لكن مبني على شمول الرواية لما إذا كان معمونا، وهذا يمكن الخدشة فيه، يمكن التأمل فيه. ليش؟ لأنه صحيح هو قال في البداية أن في الأربع ركعات المفروضة شيئا إماما كنت أو غير إمام، وغير إمام هذا بإطلاقه يشمل المنفرد والمأموم، هذا صحيح. لكن في بعدين من يقول له إذا كنت، فقال فما أقول فيهما؟ قال إذا كنت إماما أو وحدك. هذا خلينا نحتمل في أن المقصود بغير الإمام في العبارة الأولى شنو؟ يعني المنفرد، يعني المنفرد، يعني إماما كنت أو منفردا. وبعدين شنو كمل العبارة؟ إذا كنت إماما أو وحدك فإن حكمك أن تقول كذا وكذا. فإذن هي تنهى عن القراءة في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى الإمام والمنفرد، هذا المتيقن منها. أما أنها بها دلالة على النهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين فيما إذا كان شنو؟ فيما إذا كان مأموما، هذا لا ما بها الشدل عنها. هذا انطرح أيضا كاحتمال، هو أيضا يمنع من الاستدلال بالرواية، وهذا احتمال موجود، يعني مو أنه مستبعد جدا. الرواية الثالثة هي صحيحة معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار اللي هي في صفحة 108 من جزء السادس الحديث الثاني. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال الإمام يقرأ الفاتحة، يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح. ومن خلفه يسبح يعني يجب عليه، يعني حسب الظهور الأول جملة خبرية في مقام طلب تكون ظاهرة شنو؟ في الوجوب. يسبح يعني يجب عليه التسبيح، يجب عليه التسبيح، ما يصير يترك التسبيح ويجيب شنو؟ القضاء. وهذا ينافي ماذا؟ التخيير. وهي مطلقة بلحاظ الإخفاتية وشنو؟ والجهرية، فتكون معارضة لمعتبرة علي ابن حنظلة. هذا الاستدلال بهاي الرواية، ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح. إذا كنت وحدك منفردا، كلامنا منفرد كلامه معمول، يقول يسبح. هذه الرواية الثالثة. هاي الرواية الثالثة ظهور بها ظهور في ماذا؟ في أن حكمه هو شنو؟ هو التسبيح. فلعلها هذه تكون منافية لمن؟ منافية لصحيحة معتبرة علي ابن حنظلة. هاي الروايات اللي هي في قبال القول بالتخيير الذي انتهينا إليه. زين، أكو شيء آخر. لو فرضنا أنه تم الإطلاق في هذه الروايات، تم الإطلاق في هذه الروايات التي تدل على شنو؟ على عدم التي تنهى عن القراءة في الركعتين الأخيرتين، أو تدل كما عبروا عن عدم مشروعية القراءة في الركعتين الأخيرتين. وهذا هو شنو؟ هو أنه هل يمكن أن نقيد إطلاق هذه الروايات الشاملة للصلاة الإخفاتية والصلاة الجهرية برواية تدل على التخيير في خصوص الإخفاتية؟ لقينا هيك رواية تدل على التخير في خصوص الإخفاتية، هاي نسبتها إلى هاي المطلقات شنو نسبة القاف العام؟ طيب هاي تقول ما في قراءة في الأخيرتين مطلقا إخفاتية أو جهرية، ليش تقول لا خير في في الإخفاتية يجوز القراءة ويخير المكلف بين القراءة وبين شنو وبين التسبيح، فتقيدها وتحمل هذه المطلقات الناهية عن القراءة على شنو؟ على الصلاة الجهرية. وهذه الرواية موجودة وهي صحيحة عبيد ابن زرارة كما قرأناها في الدرس السابق، لأنها واردة في الصلاة الإخفاتية في الظهر، واردة في الصلاة الإخفاتية وتدل على التخيير فتقيد هذه المطلقات. وصلى الله على محمد.